الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تقدم الكلام في الوجوه الثلاثة التي ذكرها المصنف لإثبات التعدي إلى كل مزية موجبة للقرب للواقع، وأنه لا يختص بخصوص المزايا المنصوصة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه بعد ذكر هذه الوجوه الثلاثة ناقشها تفصيلا، وكان أما الوجه الأول الذي تعرض له في المقام هو الاستدلال بالأوثقية والأصدقية على أنهما لهما جهة كاشفية وإراءة عن الواقع، بما هما صفات متعلقة بالرواية وكلام الراوي، فحينئذ يصح التعدي لا من الجهة الأولى كونهما صفتان للراوي نفسه. هذا هو الوجه الأول في التعدي إلى كل مزية، وقد بيناه تفصيلا فيما سبق. المصنف رضوان الله تعالى عليه على هذا الوجه الأول أورد إيرادين. الإيراد الأول أن هذا الاستدلال المزبور على التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع مبني على ظهور المرجحية أحد الخبرين، على ظهور المرجحية إنما يكون بملاك الإراءة والكشف عن الواقع، يعني المرجحية إنما تجعل لشيء بما له من إراءة وكشف عن الواقع، حتى يمكن التعدي حينئذ من كل مزية من المزايا المنصوصة إلى كل مزية موجبة للأقربية إلى الواقع. لا بد أن تفرضون هذا المعنى، أن تكون المرجحية لا بد أن تثبت لشيء فيه شنو نحو حيثية الكشف والإراءة عن الواقع، وبالتالي يمكن أن تتعدون منها إلى كل ما يوجب الإراءة والكشف عن الواقع، فيتعدى عنك إلى كل مزية. لابد أن تفرضون هذا المعنى، ولكن هذا الظهور في هذا الوجه ليس بذلك الوضوح. هذا الظهور بأن المرجحية مجعولة بمناط بملاك الإراءة والكشف عن الواقع حتى نتعدى، فيكون تمام الملاك هو الإراءة والكشف عن الواقع. هذا مما لا يمكن أقول هذا ليس له ظهور، بل المرجحية جعل المرجحية كجعل الحجية، جعل المرجحية كجعل الحجية أي على طبق جعل الحجية، فكما أن جعل الحجية لخبر الثقة، هذا الجعل الشارع المقدس جعل الخبر الثقة حجة، جعل الحجية لخبر الثقة لا يقتضي التعدي عنه إلى كل ما يوجب الوثوق من الظنون. تتعدون في ذاك المورد تقولون للخبر خصوصية، خبر الثقة له خصوصية فجعلت له الحجية. إذا كان المناط في جعل الحجية هو الإراءة والكشف عن الواقع، فماكو وجه أن تخصص الحجية بخصوص خبر الثقة. يعني أن إذا قلتم أن خبر الثقة حجة، يا بل ليش صار حجة؟ شنو النقطة في حجيته؟ تقولون نحو له نحو إراءة وكشف عن الواقع، شو تقولون؟ تقولون حينئذ على هذا المعنى نتعدى إلى كل ما يوجب الوثوق. زين، من الظنون من الظنون. شنو المانع من عنده؟ مع أنكم لا تتعدون عن ذلك. هذا يكشف كشفا إنيا على أن جعل الحجية لخبر الثقة لخصوصية في خبر الثقة، لا من حيث كونه ماذا، من حيث ما يوجب، شنو ما يوجب الوثوق فقط، ما يوجب الوثوق. حينئذ لو كان ما يوجب الوثوق فحينئذ نتعدى. فإذا احتمال الخصوصية لخبر الثقة بما هو خبر ثقة هذا يقتضي، قد يكون هذا الاحتمال هو الذي أوجب جعل الحجية دون سائر الظنون الخاصة. جعل المرجحية كجعل الحجية لا فرق بينهما من هذه الجهة. فكما أن جعل الحجية قد يكون لاحتمال خصوصية في خبر الثقة لا من جهة أنه يورث الوثوق، وشنو يورث الوثوق، فحينئذ لا نتعدى إلى بقية الظنون. فكذلك الترجيح، الترجيح بالأوثقية أو بالأصدقية قد يكون لاحتمال خصوصية شنو دخالتها، أي وثقية المخبر أو أصدقية المخبر، لا من جهة لحاظ الأوثقية والأصدقية بما لهما من إراءة وكشف عن الواقع. حتى نتعدى من جعل الأوثقية والأصدقية من المرجحات نتعدى إلى كل ما يوجب أقربية من الواقع. فإذن ليس لدينا علم بأن تمام الملاك لجعل الأوثقية والأصدقية من المرجحات ومن المزايا هو الكشف عن الواقع. يعني شنو مو تمام الملاك؟ نحتمل أن يكون أوثقية المخبر أو أصدقية المخبر لها دخالة بما له من هذه الحيثية، فحينئذ لا يكون تمام المناط، لا يكون تمام المناط هو شنو، هو الكشف والإراءة عن الواقع حتى نتعدى منها إلى كل خصوصية، كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. واضح؟ هذا هو الإشكال أو الإيراد الأول. والحاصل أن مجرد كون الأوثقية لها نحو إراءة وكشف عن الواقع لا يقتضي التعدي إلى كل مزية لها هذا النحو من الكشف والإراءة، لأن لا نحرز أن تمام الملاك لجعل الأوثقية والأصدقية شنو من المرجحات هو لحاظ حيثية الكشف والإراءة عن الواقع حتى نتعدى، بل نحتمل أن يكون لأوثقية المخبر بما هو مخبر وأصدقية المخبر، يعني هذا إيش راح يصير شنو، مو الأصدقية بما لها نحو، لا بما لها نحو من الإراءة الصادرة من المخبر، إيش راح يصير لاحظتم الأصدقية الصادرة من المخبر لا مطلقة ماذا، لا مطلقة الإراءة والكشف عن الواقع. وبالتالي ليس تمام الملاك لجعل الأصدقية والأوثقية هو الإراءة والكشف عن الواقع، بل نحتمل أن يكون تمام الملاك شيء آخر كما احتملناه ذلك في جعل الحجية في خبر الثقة. هذا هو الإيراد الأول الذي أورده المصنف في المقام. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ولا يخفى ما في الاستدلال بهذه الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول، قلنا بإيرادين، فإن جعل خصوص شيء مثل الأصدقية والأوثقية، جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة والطريقية حجة كخبر الثقة أو مرجحا كالأصدقية والأوثقية، زين، لا دلالة فيه على أن الملاك فيه ملاك في الحجية، وكذلك الملاك شنو في جعل المرجحية، أن الملاك فيه بتمامه جهة ماذا؟ جهة إراءته، يعني الأصدقية والأصدقية والأوثقية ليس تمام الملاك في جعلهما مرجحا كونهما لهم إراءة عن الواقع، قد يكون لا هنالك احتمال دخل دخالة شيء آخر، بل لا إشعار فيه أيضا كما لا يخفى. يا بنيش قال لاحتمال دخل خصوصيته، خصوصية الأصدقية في الراوي أو الأوثقية في الراوي، في مرجحية في جعلها مرجحة، يعني الأصدقية لا من حيث كونها فقط إراءة، لا إراءة صادرة أو صفة للراوي، أوثقية إراءة وكونها صفة للراوي بهذه الدخالة، أو حجيته خبر الثقة لا من كونه من حيث أنه طريق وكشف وإلا نتعدى منه إلى بقية الظلم، مع أنكم لا تتعدوا، أو حجيته لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح بها إلا تعبدان، هذا هو الإيراد الثاني. انتهينا من الإيراد الأول بقوله أو حجيته، هذا هو الإيراد الأول ببيانه، واضح عندكم الإيراد الأول؟ الإيراد الثاني وهو إيراد نقضي في المقام، وحاصله اليوم شنو عطلة؟ ها؟ جشوانهم الأخوان؟ أنه لو كان تمام المناط للترجيح هو حيثية الكشف والإراءة عن الواقع كما في جعل الأصدقية والأوثقية، وأن جعلهما من المرجحات باعتبار ما لهما من حيثية الإراءة والكشف عن الواقع، لو كان هذا تمام المناط لما كان من المناسب أن يذكر بعض المرجحات التي ليس لها هذه الحيثية. انتوا تقولون يا بشر مناط المرجحية هو الإراءة والكشف عن الواقع، ومنها تنطلقون إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع ولها إراءة وكشف عن الواقع، هكذا يقول صاحب الكفاية. يقول خو تعالوا خنحلل الروايات نشوف أكو بعض صفات أخرى في هذه الحيثية، نجد أن كثيرا من هذه الصفات ليس لها حيثية الكشف والإراءة عن الواقع، فيكشف هذا على أنه ليس المناط في جعل الحج في جعل المرجحية للأصدقية والأوثقية هو حيثية إراءتهما وكشفهما عن الواقع، وإلا لو كان الملاك والعلة فالعلة تعمم كما أنها تخصص، فكيف تكون بعض الصفات التي جعلت من المرجحات والمناط في الترجيح هو الإراءة عن الكشف الإراءة والكشف عن الواقع، مع أن هذه الصفات غير الأصدقية والأوثقية ليس لها هذه الحيثية أصلا، ما بها، كالأفقهية الأعدلية الأورعية، هذه الصفات جعلت من المرجحات ومن مزايا المنصوصة، مع أنها ليس لها هذه الحيثية الكشف والإراءة عن الواقع. مثلا إذا كان الراوي لكلا الخبرين كلاهما متساويين في الأصدقية وفي الأوثقية، ولكن كان أحدهما أفقه من الآخر، تقولون بترجيح خبر الأفقه على غيره، على غير الأفقه، على الفقيه، مع أن الفقاهة أو الأفقهية هل لها هذا الملاك، هذه الحيثية، حيثية الإراءة والكشف عن الواقع؟ ما له. فإذا يتبين أن مناط الترجيح ليس هو الكشف والإراءة عن الواقع، وإلا لما جعلت بعض الصفات من المرجحات لعدم وجود فيها هذه الحيثية المزبورة. واضح الفكرة؟ جيد. والحاصل أنه لو كان تمام المناط للترجيح هو الإراءة عن الواقع والكشف عنه حتى يتعدى من المزايا المنصوصة إلى كل مزية موجبة لهذه الحيثية، حيث نقول وحيث كانت من الذي عد وحيث كانت من المرجحات المعدودة المنصوصة ليس فيها هذا الملاك، يكشف هذا على أنه ليس الملاك في المزايا المنصوصة هو الإراءة والكشف عن الواقع. وهذا أشار إليه المصنف بقوله لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به على هذا الملاك إلا تعبدا بملاك الأقربية، تعبد أمر تعبدي ما ندري الأفقهية شنو دخالته في الترجيح، أمر تعبدي نلتزم بما ذكره الشارع المقدس. فافهم قوله فافهم لعله إشارة إلى أن الترجيح بالأورعية والأفقهية والأعدلية أمرا تعبديا لا يخلو عن بعد، هذا الترجيح بهذه الأمور على أنها أمور تعبدية فحينئذ يكون نقضا على ما ذكرناه على هذا الملاك الذي ذكرناه، هذا بعيد لقوة احتمال كون الترجيح بهذه الأمور بالملاك الأقربية إلى الواقع. ضرورة أن الأورع هذا ورع، هذا أورع، أن الأورع أكثر بذلا وجهدا في إحراز الواقع، أكثر بذلا وجهدا في إحراز الواقع، يبذل أكثر من الورع. وكذلك الأفقه، الأفقه لأنه كثير من الأخبار نقل بالمضمون لا نقل باللفظ، نقل بالمضمون والمعنى، فحينئذ الذي هو أكثر ممارسة لمقدمات استنباط الحكم واستخراجه منها يكون أقرب إلى الواقع، فحينئذ يكون نقله بالمعنى أقرب من نقل مثلا نقل غيره، فحينئذ الأورعية والأعدلية وكذلك الأفقهية قد يكون أيضا بملاك وشنو بناك الكشف والإراءة عن الواقع، فيبقى الإيراد الأول تام، إنما الإيراد الثاني قد يكون لعله إشارة إلى عدم ورود هذا الناقض على من قال بأن ملاك الترجيح هو شنو؟ هو الإراءة والكشف عن الواقع. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الأول، واضح إن شاء الله. بلي إشعار، إشعار في الأصدقية، شنو دليلك؟ شنو دليلك على هذا الإشعار؟ لا
فنفي حتى الإشعار يعني بعيد،
إشعار قد يكون من جهته أنه الملاك أمر مركب من الإراءة،
قد يكون فنفي الإشعار مطلقا يعني
الإشعار وإن كان أقل من الدلالة، لكن هل هذا التعبير مثلا يقولون هذا التعبير مشعر بالعلية، هل هذا التعبير يقولون مثلا خذ بأصدقهما أو بأوثقهما، هذا فيه إشعار إلى أن ملاك الترجيح بهذين الأمرين هو الكشف والإراءة عن الواقع؟ ماكو مشكلة، ولكن هل سؤالي هذا فيه إشعار، فيه إشعار على أن الملاك للترجيح هو ملاك هذا المعنى، فيه شيء إشعار؟ شوفون أنتم لا ما قالك، قال مناط في جعل المرجحية كالمناط في جعل الحجية، الحجية جعل الحجية لخبر الثقة. لو كان بمناط الوثوق لما لا نتعدى منه إلى بقية الظنون التي توجب الوثوق؟ وين من هذا النص؟ سيرة، احنا ما عدنا سيرة. سيرة هو الدليل الناهض، هو السيرة، سيرة عملية، سيرة العقلائية على الأخذ بخبر الثقة. من أين لنا أن نفهم بأنه خبر الثقة السيرة دليل لبي فيختصر به على القدر المتيقن؟ هذا أكثر مما فيه، ما بي دلالة على أن الملاك فيه وكون خبر الثقة به كشف عن الواقع. أما خبر مثلا فاسق ولكنه، أو خبر العادل مثلا، خبر الفاسق الذي ليس بعادل أنه وكان ثقة مثلا، أنه هذا ما بي دلالة على حصول الوثوق، لا ما بيش دلالة. فهو هذا الذي يجعل بينهما ملازمة بين هذين الأمرين، واضح؟ الوجه الثاني، حاصل الوجه الثاني شنو كان في الاستدلال؟ جعل الشهرة من المرجحة يقتضي ماذا؟ يقتضي التعدي إلى كل مزية وإن لم تكن منصوصة. إيش قال؟ يا من أين جبتوها؟ قالوا من التعليل المذكور، إذ المجمع عليه لا ريب فيه. والمراد من نفي الريب ليس نفي الريب بقول مطلق ومن جميع الجهات، من جهة الصدور والسند، من جهة الصدور والدلالة وجهة الصدور، وإلا لازم أن يكون قطعي ففي مقابله يكون موهونا، فلا بد حينئذ عدم إرادة نفي الريب الحقيقي. فإذا لا بد من إرادة أقرب المعاني إليه وهو الريب الإضافي، أي أن هذا الخبر المشهور ليس فيه ريب كالخبر الشاذ، فالخبر الشاذ ريبه لا يوجد في الخبر المشهور، هكذا هم ادعوا. فحيث لا ريب فيه ظاهره نفي الريب مطلقا، لكن لعدم إمكان احتمال في مقام تعارض الخبرين لما ذكرناه من القرائن، فحينئذ ننتقل إلى إرادة معنى آخر وهو إرادة الريب الإضافي. هكذا كان أصل مبنى الاستدلال، صحيح لولا؟ في بالكم هذا المعنى؟ ها؟ المصنف ذكره، ناقشه بما حاصله، أنه صحيح، نسلم معكم أنه لا يمكن إرادة نفي الريب الحقيقي، لأنه الخبر لا يكون الخبر المقابل للمنفي عن شنو؟ زخرف، يعني قطعي السند، قطعي الدلالة، قطعي الجهة، يعني صادر لبيان حكم الله الواقع. قطعا الخبر الآخر لا يكون معارضا له، موهونا ساقطا، مع أن كلامنا في شنو؟ في الخبرين المتعارضين، بل قد يكون كلا الخبرين مشهورين في باب التعارض، فكيف يكون مع أن بينهما تنافي على سبيل التناقض أو التضاد؟ فإذا لا يمكن تصوير شنو المراد من قوله لا ريب فيه هو نفي الريب الحقيقي. ولكن ما ذكرتموه من إرادة أقرب المعاني هو نفي الريب الإضافي، أي بالإضافة إلى الخبر الشاذ المقابل له، هذا مما لا نسلمه لكم. عدم تعين إرادة نفي الريب الحقيقي لا يقتضي إرادة نفي الريب الإضافي كما هو مبنى الاستدلال، حتى تقول والله الخبر المشهور أقل ريبا من الخبر الشاذ، لا نسلم هذا المعنى، بل نقول بعد عدم إمكان إرادة نفي الريب الحقيقي فنقول بالريب الحقيقي العرفي لا الاستغراقي. يعني توضيح ذلك، أن المنفي لو كان هو الريب الحقيقي الاستغراقي هذا نفي للريب الحقيقي الذي قلنا بأنه لا يتصور في المقام، وعدم إمكان إرادة نفي الريب الاستغراقي أي من جميع الجهات ثلاثة. لكن نقول أن نفي الريب المراد به بهذا الحديث هو أقرب المعاني لنفي الريب الحقيقي الاستغراقي هو نفي الريب الحقيقي، ولكن العرفي وليس الإضافي. يعني أنتوا تنكرون نفي الريب الحقيقي الاستغراقي، ليش تنتقلون نفي الريب الإضافي؟ لا، أكو معنى شنو أقرب، وهو نفي الريب الحقيقي، لكن العرف مو الاستغراقي. فإذا كان هنا معنى متصور في المقام وهو الريب، ماذا؟ الريب الحقيقي مرتبة أقل من مرتبة شنو الريب الحقيقي الاستغراقي، وهو الريب النفي الريب الحقيقي العرفي. فلا تصل النوبة إلى نفي الريب الإضافي حتى يقال بتقديم الخبر المشهور من جهة شنو كون الريب فيه أقل من الريب في الخبر الشاذ من جهة إراءة شنو من جهة أقربيته إلى الواقع. لا، ما تصل النوبة إلى هذا المعنى. ليش؟ إحنا عندنا في الرواية ثلاثة أمور: سند، دلالة، جهة الصدور. نفي الريب عن السند، عن الدلالة، عن جهة الصدور غير ممكن كما صورنا، لكن نقول نفي الريب الحقيقي العرفي، وهو خصوصي نفي الريب عن السند دون الدلالة وجه. فالخبر الآخر المعارض له لا يكون موهونا حتى تقولوا إذا أردتم نفي الريب الحقيقي يلزم أن يكون الخبر الذي أمامه ماذا الذي يعارضه موهونا. لا، ما يصير. لماذا نقول بنفي الريب عن السند فقط؟ لأن لأنه في الحقيقة الخبر المشهور، الخبر المشهور لا ريب فيه عرفان في ذاك الزمان من هذه الجهة، من جهة سنده. يعني شنو؟ أنه لما بعبارة أخرى يكون الترجيح بالشهرة لأرجحية سند الخبر المشهور على سند الخبر الغير المشهور. فالمراد من نفي الريب يقول لما ترجحون بالشهرة؟ لأننا نقول المجمع عليه لا ريب فيه، المجمع عليه من جميع جهات، لا، المجمع عليه من جهة سنده لا غير، هو هذا الخبر المشهور. فترجيح الخبر المشهور من جهة سنده على الخبر الغير المشهور، فالخبر الغير المشهور من جهة سنده، والخبر المشهور من جهة ماذا؟ من جهة سنده. ليش؟ لأن الشهرة في الصدر الأول، أي في زمن الأئمة عليهم السلام وأصحاب الأئمة، هذه الشهرة توجب ماذا؟ توجب الاطمئنان بصدور ذلك الخبر، توجب الاطمئنان بصدوره. إذا خبر اشتهر بين الأصحاب، بين أصحاب الأئمة الذي هو الصدر الأول، حينئذ هذا يحصل لديهم الوثوق بصدور ذلك الخبر، وهذا بخلاف الخبر الشاذ فلا يحصل لهم الوثوق بصدوره. فالشهرة بهذا المعنى في زمن شنو الصدر الأول،
مو الصدر
صدر الأول، زمان الصدر الأول صدر الأئمة في زمان الأئمة عليهم السلام، المراد من عنده هذا المعنى هو أنه مشهور عند الأصحاب، يحصل لدينا ويحصل لديهم وثوق بصدوره، فيصح أن يقال عرفا أنه لا ريب فيه، أي لا ريب في صدوره في سنده. واضح؟ ولأجل هذا، لأجل هذا الإطمئنان ترجح الرواية المشهورة على غير المشهور. بعبارة أخرى نقول أن الاستدلال المزبور لإثبات التعدي إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع متوقف على إرادة من نفي الريب، هو نفي الريب الإضافي، ولكن هذا المعنى ممنوع أو في حيز المنع، بل المراد من الشهرة ومن نفي الريب ونفي الريب الحقيقي ولكن لا الاستغراقي بل العرفي. والمراد به هو أن الشهرة لغتان هو الظهور، وهذا الظهور كان حاصلا في زمان الأئمة وأصحابهم عليهم السلام، لأنهم لكثرة تدقيقهم زين لكثرة تدقيقهم وضبطهم للرواية في كتبهم حينئذ اقتضى أن يكون إذا كان الخبر مشهورا عندهم يكون ماذا؟ يكون من جهة ما قطوعية صدوره أو الإطمئنان بصدوره، بخلاف الخبر الشاذ فإنه لا وثوق ماذا؟ لا وثوق بصدوره من هذه الجهة. فإذن الشهرة عند القدماء تختلف عن شنو؟ عن الشهرة عند المتأخرين، وبالتالي لا تصل النوبة إلى نفي الريب الإضافي الذي هو المعنى المتوقف عليه الاستدلال. وياي إذن يدور الأمر في الترجيح بالشهرة، تبو وياي أن الغرض من الترجيح بالشهرة بين أحد الخبرين المتعارضين إنما ترجيحه بالمرجح الصدوري أي من جهة سندي، فالشهرة راجعة إلى المرجح الصدوري. راح يجينا إن شاء الله أنه إذا كان في أحد الخبرين مرجح صدوري في الخبر الآخر مرجح جهتي أو مرجح دلالي، أي المرجحين مقدم في مقام التعارض؟ ها هذا كلام عندهم. فهذا بعضهم أرجع إلى تقديم المرجح الصدوري، بعضهم قال لا تقديم المرجح الدلالي، وبعضهم وهو الحق قال بتقديم المرجح الجهتي على المرجح ماذا؟ على المرجح الصدوري والدلالي. فمعنى قوله عليه السلام أن المجمع عليه لا ريب فيه أن الخبر المشهور لا ريب فيه من جهة صدوره وكونه كلام الإمام، أنه هذا صادر، لأن كون الشورى هنا بمعناها اللغوي وهو الظهور، فالخبر المشهور يصير مما لا ريب فيه من ناحية ماذا؟ من ناحية صدوره عن الإمام عليه السلام. نعم على هذا المعنى لا نرجح بكل مزية، لا نتعدى عن المزايا المنصوصة صحيح، ولكن على هذا المعنى الذي تذكره يا صاحب الكفاية لابد من الالتزام بالتعدي إلى كل ما يوجب حصول الوثوق بالصدور، لأنه المعيار عندكم بالشورى شنو؟ أنها مرجح صدوري وأنه يوجب الوثوق بالصدور، يحصل الاطمئنان بصدور هذا الخبر. فإذا كل مزية توجب الاطمئنان بصدور الخبر لابد أن تقولون بالتعدل، لأن الملاك في جعل الشهرة عندكم ماذا؟ بعد تفسيركم باللا ريب فيه تفسيره بالمرجح الصدوري، وأنه ها هنا في الحقيقة ريب نفي للريب الحقيقي العرفي، معناه شنو؟ أنه هذا من الشهرة يحصل الوثوق بالصدور، فإذا نتعدى إلى كل ما يحصل الوثوق بالصدور لابد من التعدي. واضح الفكرة؟ لابد من التعدي لكل مزية توجب شنو؟ توجب الوثوق بالصدور كالشهرة حينئذ، ولا يقتصر على ماذا؟ لا يقتصر على الشهرة صحيح، ولكن على هذا كله لا يخفى، يتبين منه لا يخفى أن الوثوق بالصدور لا يستلزم القرب إلى الواقع. يستلزم القرب إلى الواقع حتى نتعدى منه إلى كل مزية موجبة القرب إلى الواقع؟ لا، لأنه قد ينسق بصدوره ولكن نحتمل شنو؟ لكن لا نقطع بدلالته، أو لا نقطع بجهة صدوره، فنحتمل أنه المقطوع الصدور قد صدر بالفعل من الإمام ولكن صدر على وجه التقية، هذا محتمل له محتمل. فإذن لا يخفى أن الشهرة من مرجحات الصدور على هذا المعنى. وبعد بيان هذا المعنى لا نتعدى إلى كل مزية موجبة إلى الأقربية إلى الواقع. نعم نتعدى إلى كل مزية موجبة للوثوق بالصدور، وهذا غير الذي استدل به القوم في إثبات التعدي إلى كل مزية موجبة لأقربية للأقربية إلى الواقع، ولا يكتفى بالمرجحات المنصوصة. فاتضح مما ذكرنا أنه لا دلالة للترجيح بالشهرة على أن المناط للترجيح هو القرب إلى الواقع حتى يتعدى منها إلى كل مزية توجب القرب إلى الواقع. هذا هو المناقشة في الوجه الثاني. قال قدس سره: وأما الثاني فلتوقف الاستدلال به على الترجيح بكل مزية إلى فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها. هذا هو شنو؟ هذا نفي الريب الحقيقي العرفي مما يطمئن بصدورها، بحيث يصح أن يقال عرفا أن الرواية المطمئن بصدورها مما لا ريب فيها كما لا يخفى. نعم على كلامكم هذا نفي الريب الحقيقي العرفي، ولا بأس بالتعدي منه أي من الشهرة الذي يوجب الوثوق بالصدور إلى مثله مما يوجب الوثوق والإطمئنان بالصدور، لا إلى كل مزية ولو لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها. هذا هو المناقشة الوجه الثاني. الوجه الثالث ومناقشته، نقول شنو كان الوجه الثالث؟ ما هو كان وجه الاستدلال بالوجه الثالث؟ مخالفة العام وتعليلها بماذا؟ لأن الرجد في خلافهم، والمراد من الرجد هو المطابقة للحق والواقع، فيكون حينئذ المعيار في جعل مخالفة العامة وكون الخبر المخالف لهم أكثر مطابقة من الخبر الموافق لهم. فإذا المعيار هو الأقربية إلى الواقع، فنتعدى منه إلى كل مزية. هكذا استدل في المقام، ولكن المصنف لم يرتضي هذا الوجه أصلا، وقال تبهوا يعني أنه يحتمل في التعليل المزبور الرجل في خلافهم، خذ بما خالف العامة. بعدين ايش قال؟ قال لأن الرجل في خلافهم كما في المرفوع، مو يحتمل في هذا التعليل عدة وجوه. الوجه الأول أن تكون مخالفتهم مخالفة العامة نفس مخالفة العامة معنى اسمي. شنو يعني معنى اسمي؟ بأن يقال أن نفس المخالفة أمر مرغوب فيه وأمر حسن، نفس مخالفة العامة أمر مطلوب في حد ذاته، لا لا لأن ما شنو ما خولف فيه أقرب إلى الواقع حتى يكون المناط هو الأقربية إلى الواقع فيتعدى منها. لا، الرجد في خلافهم يقول المصنف نفس المخالفة هي مطلوب في حد ذاته مع غض النظر عن غلبة الإيصال إيمانا، غلبة إيصال المخالفة إلى الواقع، حيث ماذا؟ حيث قاوموا الحق. ليش الرجل في خلافهم؟ هم قاوموا الحق وأزالوه عن أهله، فنفس مخالفتهم مطلوب في حد ذاته. كما في شنو ورد هذا الأمر كما بالنسبة إلى الأوامر الصادرة بالنسبة إلى اليهود والنصارى، خالفوهم ما شنو ما استطعتم، هذه أوامر واردة في مخالفة ماذا؟ مخالفة اليهود والنصارى، بل ورد أن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني انتوا خالفوهم، شوفوا شو يسوون اليهود انتوا خالفوهم، نفس المخالفة حتى يوجب التمييز بينكم، نفس المخالفة أمر مطلوب للشارع وهي أمر حسن، لا أن ما فيه المخالفة أقرب إلى الواقع حتى يكون المعيار هو الأقربية إلى الواقع. ويرشد إلى هذا المعنى أو يشهد هذا لهذا الوجه ما ورد في بعض أخبار ماذا؟ أخبار مخالفة العامة، هكذا خالفوهم فأنهم ليسوا من الحنفية في شيء، هكذا. هذا هو الوجه الأول. إذن على هذا الوجه لا يكون المعيار حينئذ هو الأقربية للواقع حتى نتعدى إلى كل مزية. الوجه الثاني، وجه ثاني في نفس هذا الرجد في خلافه قد يكون له معنى آخر، هذا هو الوجه الثاني، أنه بعد التسليم، بعد التسليم كون مخالفتهم مخالفة العامة أن ما فيه المخالفة أقرب إلى الحق، ها على هذا بعد التسليم هذا المعنى، يعني لو لم نرد أن نفس المخالفة أمرا مطلوبا، نفس مخالفتهم أمارة غالبية على مطابقة ما ورد في المخالف شنو للحق، أمارة على مطابقة ما فيه المخالفة للحق، أمارة هذا نفس المخالفة. ولكن يتبين منه أن هذا التعبير مأخوذ على سبيل الطريقية للنفسية، الرجد في خلافهم أي لأنهم قد خالفوا في أحكامهم للأحكام الواقعية، فإذا كان الخبر مخالف لهم فحينئذ هذا أقرب إلى أحكام الله تعالى من الخبر الموافق لهم، فهذا هو مأخوذ على سبيل الطريقية للنفسية كما يقتضيه الوجه الأول. إلا أن هذا التعليل المزبور وهو الرجد في خلافهم لا يصلح لهذا الاستدلال. توضيح ذلك أن نقول أن هذه المخالفة خبرين، أحدهما موافق للعام والآخر مخالف لهم، ثم يقول الرجد في خلافهم، هذه المخالفة توجب الاطمئنان بوجود خلل، توجب الاطمئنان بوجود خلل في الخبر الموافق للعامة، اما من حيث صدوره او من حيث جهة صدوره، اما من حيث صدوره او من جهة او من حيث جهة صدوره، يعني يحصل لدينا علم اجمالي بان الخبر الموافق للعامة فيه خلل اما من حيث الصدور او من حيث جهة الصدور، فلا يكون الخبر الموافق للعامة مشمولا لأدلة اعتبار حجية الخبر الواحد. فحينئذ تكون مخالفة العامة من المرجحات لو من المميزات، لا من المميزات، أي من مميزات الحجة عن اللا حجة، فيتخرج مخالفة العامة من باب الترجيح موضوعا لدخولها في باب تمييز الحجة عن لا حجة، لأنه نعلم بعد خبر الموافق للعامة أن هذا الخبر الموافق لهم فيه خلل، إما من جهة من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور، هذا يكشف لنا. إذا كشف هذا المعنى بالتالي تكون مخالفة العامة شنو؟ من المميزاتنا من المرجحات. نعم، نتعدى من مخالفة العامة إلى غيرها من المميزات الموجبة لحصول الاطمئنان بأن الفاقد لتلك المزية فيه خلل، إما من حيث الصدور أو من حيث الجهة، فلا يكون الخبر الموافق للعامة مشمولا لأدلة الحجية، فلا تكون مخالفة العامة من المرجحات حتى نتعدى منها إلى غيرها، إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع، لأنه أصلا مخالفة العامة لا تعد من المرجحات بل تعد من المميزات. هذا هو الوجه الثاني في إرادة قوله الرجل في خلافه. الوجه الثالث أن يكون المراد بالتعليل بالرجل الرجل في خلافهم الموجب للأخذ بالخبر المخالف للعامة دون الخبر الموافق للعامة هو شنو؟ أن يكون الخبر الموافق للعامة قد صدر على وجه التقية، وهذا يشهد له ما رواه عبيد بن زراران عن الصادق عليه السلام هكذا قال، انتبهوا يا الإمام الصادق، قال: ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية. يشبه قول الناس يعني يشبه العامة، فإذا ورد في الروايات هذا ليس ما في أيدي الناس يعني العامة، ما يشبه فيه، ما يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. ولا ريب ولا إشكال أن الخبر إذا كان موافقا للعامة كان صادرا على سبيل التقية، حينئذ يرشد كون الخبر الموافق لهم غير مطابق للواقع وفيه خلل، شنو خلل؟ من حيث ماذا؟ من حيث مطابقته، من حيث صدوره على سبيل التقية، فلا يكون مشمولا لأدلة الحجية، فحينئذ حتى على هذا المعنى تكون مخالفة العامة من مميزات الحجة عن اللا حجة لا من مرجحات الحجة على الحجة. إلا أن يقال، انتبهوا يا أن الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة قد كان في صدد بيان مرجحات الحجة على الحجة، فذكر الشهرة وذكر مخالفة ماذا؟ مخالفة العامة، وذكره لهما إنما هو من باب ترجيح الحجة عن اللا حجة، فإذا كان ذكرهما له على هذا النحو فحينئذ يحصل لدينا الاطمئنان بعدم إرادة ماذا؟ بعدم إرادة عدم إرادة ماذا؟ عفوا بلي عدم إرادتهما، عدم إرادتهما أنهم من المميزات بل من المرجحات، فعدنا إذ العلم أو حصول موافقة العامة حصول العلم الإجمالي بوجود خلالين إما من حيث الصدور أو من جهة أو جهة الصدور، أو يحصل لدينا علم بأن الخبر الموافق لهم صادر تقية ليس بصحيحين، بل نقول نحتمل فيه الخلال، نحتمل أنه صادر تقية حتى يكون من المرجحات. على هذا المعنى نعم نقول لا يكون مخالفة العامة من مميزات الحجة عن اللا حجة، بل من مرجحات الحجة على الحجة. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجوه الثلاثة على التعدي لكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. قال قدس سره: وأما الثالث فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها، هذا هو الوجه الأول، هذا الاحتمال الأول. ولو سلم، هذا الوجه الثاني، أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف للعامة فلا شبهة في حصول الوثوق والعلم بأن الخبر الموافق المعارض للخبر المخالف المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهتان حصول، ولا بأس. نعم، حينئذ يكون المخالفة العامة من المميزات لا من المرجحات، فحينئذ بعد ما نقدر نتعدى إلى كل ما من المرجحات كل ما يوجب الأقرب، إذ الأصل ليس من المرجحات. نعم، ذكر قال: ولا بأس بالتعدي من مخالفة العامة إلى مثله مما يوجب الوثوق بوجود خلل في الخبر المعارض من حيث الصدور أو من حيث الجهة. ومنه انقدح، هذا هو الوجه الثالث، ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل الرجد في خلافهم لأجل انفتاح باب التقية فيه ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك، أي بصدوره تقيتان مع الوثوق بصدورهما، يعني نعلم نقطع بأنه هذا صادر من الإمام وهذا صادر من الإمام، لكن هذا صادر تقية هذا ليس بكذلك، مع الوثوق بصدورهم لولا القطع به في الصدر الأول لقلة الوسائط ومعرفتها. هذا في الحقيقة تمام الكلام في المناقشة. ثم ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه إشكالين عامين على التعدي إلى كل مزية. هناك إشكالين ذكرهما: لا يجوز لنا التعدي عن المرجحات المنصوصة لإشكالين عامين على المقبولة وعلى المرفوعة، ذكرهما قدس سره. يأتي إن شاء الله تعالى بعد العيد، ها؟ يوم الاثنين إن شاء الله، 2 3 4 3 2.
شفنا بالنسبة للإشكال الثاني، شنو القرآن على أن المشهور في الصدر الأول إنه هو المغلب من الصادر؟
ها، شوفوا يقولون الخبر الذي فيه مشكلة في صدور الشاذ الذي لا يأتي إلا من طريق واحد عادة لا يوثق في كتبهم ويعتمدون عليه في استنباطاتهم من الأحكام الشرعية. الخبر المشهور اللي ينتشر عندك وعندي وعندي وكذا كلهم ويصبح خاصة في طبقة واحدة، يحصل عادة للطبقة التي بعدها بأن هذا الخبر المشهور في الصدر الأول، هذا المشهور عندهم أنه قد صدر من الإمام، هذا الخبر صادر، حسا صادر تقيتان، صادر دلالته ما أدري شلون، ولكنه صادر، وإلا ما اشتهر بين الأصحاب، لاحظتم؟ وهذا أيضا ورد حتى في الصدور تقية، ولذلك ذكروا بأن الصادر على سبيل التقية لا يدون، حديث البحراني والسجل وغيرهم قالوا كانوا، لأنه كانوا لما يجي فلان يقولوا اليوم أنا سألت الإمام وقال لي كذا، زرارة يجاوب يقول له أعطاك من الوجه كذا أو أعطاك من الجرب نورة، يعني اتقاك، هذا يرجع الإمام يقول له زرارة يقول لي اتقاك، قال والله ما اتقيت والله إني خوفا عليك لا خوفا منك. من ذولة تدري الأسباب من الحديث ما الواقعي متعددة، منها خوف من نفس الراوي. فذول يصير في نفسهم شيء، شلون واحد يم أستاذه زين، يم أستاذه فرد حاجة فرد حاجة خلاف الواقع، بس يريد يخلص من عنده، وهذا يجي زعلان يقول لك أنا ليش ما اثق بي أني؟ يقول لا والله أنا ما اتقيت منك، لأن اتقيت عليك. فلذلك يقولون ما كان ينتشر الخبر الصادر تقية. فالشهر فأيضا الخبر الذي شنو الذي يصدر ويشتهر بين يعني الذي يشتهر بين الأصحاب، هذا من القرائن على أنه هذا صدوره مقطوع بأن يحصل وثوق، وإلا لم يشتهر بينهم، ما يشتهر عادة. واضح؟ فإذا صدور الكلام من الإمام وشهرته عند الأصحاب يكشف عن حصول وثوقه لأنه قد صدر عن الإمام. يقول هذا المعنى ممكن وهذا محتمل.